بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. بلاغة المتكلم. يتصف المتكلم بالبلاغة إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال في أي غرض أراد وأي وقت شاء، مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوهما. كلامنا كان في تعريف البلاغة لغة واصطلاحا وذكر تقسيمها، بل تقسيماتها. قلنا البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء، واصطلاحا هو وصول المعاني الظاهرة والعالية والشريفة إلى قلب السامع. أما البلاغة تارة تكون في الكلام وتارة تكون في المتكلم. بلاغة الكلام هي، قلنا، أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حالة المخاطب ويكون فصيحا. يعني شرط الكلام أولا أن يكون ظاهرا وفصيحا، والشرط الثاني فيه أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. قلنا الحال هو الأمر المحرك يحرك المتكلم إلى أن يراعي في كلامه خصوصية، هذا يسمى حال، هذا الأمر الداعي. و الكلام الكلي المشتمل على تلك الخصوصية يسمى ماذا؟ مقتضى الحال. فتكذيب أهل القرية للرسولين هو داعي وحال، والكلام فسبب أن الكلام يشتمل على التأكيد إنا إليكم مرسلون، والكلام المشتمل على التأكيد يسمى مقتضى. إذا أردتم مثال ثاني في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول، لأن نحن كتبنا البلاغة التطبيقية من علم المعاني فما بعد، المقدمات ما ذكرنا فيها شيء لأن أكثر المباحث علمية، لكن هنا تطبيقية. مثلا في القرآن الكريم ترى الله في القرآن الكريم يقول لا ندري، هكذا الآية، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا، رشدا. صحيح. إذا تقايس بين الجملتين ترى الجملة الأولى مجهولة وحذف فيها الفاعل، والجملة الثانية معلومة وذكر الفاعل، والفاعل في كليهما واحد لو ندقق. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني أشر أراد الله بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا نطبق العبارة معناها واحد، الفاعل واحد، لكن في الأولى حذف الفاعل وعبر بالمجهول، وفي الثانية لا، ذكر الفاعل ربهم. لماذا؟ نقول الحال ومقتضى الحال في كليهما على العكس. يعني مثلا الأولى أن إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، الحال من هو؟ السبب الذي، التفت، مقتضى الحال ظهر، مقتضى الحال من هو؟ يعني ما هي الخصوصية التي روعيت في الكلام؟ حذف الفاعل والتعبير بالمجهول. لكن من هو الحال؟ يعني من هو سبب هذا الاقتضاء؟ نقول الله لو يقول، لو قال إنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، هنا ينسب الشر لنفسه، ونحن نعتقد أن الشر لا ينتسب إلى الله. الله لأجل أن لا ينسب الشر إلى نفسه ماذا فعل؟ عبر بالمجهول. نعم، هذا بحث كلامي، أن الشر والخير من الله أم لا، الخير منه والشر من العبد كالسيئة، هذا بحث بعثناه في الكلام. وخلاصة الكلام قلنا بالحسب النظر الواقعي الخير والشر كلاهما يصدران من الله، أما بحسب غير الواقع الخير من الله والشر من العبد. وهذا هو طريق الجمع بين الآيات المختلفة، لأن بعض الآيات تنسب الخير إلى الله والشر إلى العبد والسيئة، بعضها لا تنسب الخير والشر إلى الله كما نسبوه في زمان موسى عليه السلام وغيره. فعلى كل هنا الحال إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، عبر بالمجهول، الحال هو عدم نسبة الشر إلى الله، لأجل أن لا ينسب الشر إلى نفسه عبر بالمجهول، مقتضى الحال حذف الفاعل. وفي الجملة الثانية على العكس، كيف قال؟ أم أراد بهم ربهم، ذكر معلوما مجهول، الكلام عكس الكلام، يعني هنا الحال نسبة الخير إلى نفسه ليس كالأولى، الأولى نسبة عدم نسبة الشر إلى نفسه، هنا نسبة الخير، أراد أن ينسب الخير إلى نفسه، فمقتضى الحال ما هو؟ أن يذكر الفاعل، هذا تطبيق هذا البحث. فالكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا، وشرط الثاني أن يطابق مقتضى الحال. أما كلامنا اليوم المتكلم البليغ، المتكلم البليغ عرفنا يعني بعبارة أخرى، المتكلم البليغ هو الذي له قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح وكلام مطابق لمقتضى الحال في أي وقت يريد مع فقدان المانع. ترى الإنسان له تلك القدرة، له قدرة التعبير بكلام فصيح ومطابق، لكن لأنه مريض أو نائم له، فنحن نقول له تلك القابلية، له القدرة، لهذا بتعبير فني إذا أردنا أن نعبر كما عبرت العلماء القدماء، نقول المتكلم البليغ وكذلك المتكلم الفصيح. الفصاحة في المتكلم والبلاغة في المتكلم ملكة. الملكة لما تدرسون في الفلسفة وغيرها، الملكة هي الصفة والهيئة الراسخة في نفس الإنسان، لهذا نقول الصفة الراسخة، يعني لما نقول الاجتهاد ملكة، الملكة قابلية لا يشترك فيها الفعلية، لهذا لو كان المجتهد مثلا ليس عنده استنباط جميع المسائل الشرعية الآن، يجوز أن نجعله مرجعا ونقلده؟ نعم يجوز، لأنه له تلك القابلية والشأنية، القوة، لا يشترط الفعلية، القوة، فنقول يشترط الملكية، الملكية، عنده تلك الملكة أم لا؟ الملكة يعني هي الهيئة والصفة الراسخة والثابتة في نفسه، عنده تلك الشأنية؟ نعم كفن، حتى وإن لم يدرس كل بحث الخارج، وإن لم يدرس فلان، تلك القابلية عنده أم لا؟ تكفي. فنقول المتكلم البليغ من هو؟ المتكلم البليغ هو المتكلم التي له ملكة يقدر ويقتدر بها على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح ومطابق لمقتضى الحال في أي وقت شاء وأراد، مع فقدان يعني المانع، لابد لا يوجد مانع، من هو؟ إذا كان نائم، هذه الملكة الآن هو نائم، كيف يقدر أن يتكلم؟ إذا كان مريض، أما إذا لم يكن مريضا ولم يكن نائما أو غيرهما وقدر على التعبير فهو متكلم بليغ. لماذا قلت ملكة؟ ملكة يعني يخرجنا نحن، كيف يخرج إيانا؟ لأن نحن نقتبس بعض الكلمات في بعض الأحيان، لنا تلك القدرة ونعبر ببعض الكلمات البليغة، أما ليس لنا قدرة كاملة، فنحن لسنا ببلغاء، نقدر أن نتكلم في أي وقت شئنا. فشرط المتكلم البليغ أولا أن تكون تلك القدرة كالملكة، وثانيا الذي له ملكة. من هو الذي له ملكة؟ الذي له ملكة مثلا في شيئين، لما نقول ملكة يعني مالكها، يعني يقدر أن يستفيد منها في أي وقت شاء. لأننا في بعض الأحيان نقدر أن نعبر بكلمات فصيحة، في بعض الأحيان لا نقدر، فلسنا ببلغاء. المتكلم البليغ البلاغة له ملكة كالاجتهاد، له ملكة يعني في أي وقت يشاء يقدر أن يأتي بجملة فصيحة وكلام فصيح ومطابق لمقتضاها. أقول سؤال، أنا أريد أن أكون بليغ، ماذا أفعل؟ يعني أنت تقول لابد أن تحصل لك تلك الملكة، كيف أحصل عليها؟ فعرضنا أن البلاغة في المتكلم هي ملكة، هيئة راسخة. كيف ترسخ تلك الملكة في نفسي حتى أقدر أن أعبر عن مقصودي بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال في أي وقت شئت؟ كيف أتحصل على هذا؟ أطالع، أكتب كثير، نقولها هذا المتكلم البليغ البلاغة لا تحصل عنده إلا أن يكون محيطا بأساليب اللغة العربية. العرب لهم أساليب مختلفة، مثلا في المدح لهم أسلوب خاص، في الشكر لهم أسلوب خاص، في العزاء لهم أسلوب خاص، في التهنئة والتبريك لهم أسلوب خاص. كل مجال له أسلوب، كل مجال لهم أسلوب. في التنافر أحد يتنافر من الآخر لهم أسلوب خاص في التكلم. فأنت إذا أردت أن تكون بليغا لابد أن تعرف وتكون محيط، محيط يعني مطلع بنحو الكامل على تلك الأساليب. يعني تعرف أن العرب لما يتنافروا كيف يتكلمون، أي أسلوب يسلكون في حالة المدح، في حالة الشك، هذا الشرط. فيعني بعبارة أخرى لابد أن تعرف يعني في هذا المقام تتكلم بهذا المقال، لهذا اشتهر أنه لكل مقام ماذا؟ مقال، مقال يعني قول، مقام مقام. لابد أن تعرف ماذا؟ الأساليب العربية. فإذا عرفت ذلك ماذا تكون؟ بليغا. هذا كل الكلام في بلاغة المتكلم. انتهى الكلام في البلاغة، ندخل في الفصاحة، نطبق هذه العبارة. بلاغة المتكلم، أول اكتب العبارة الفنية التعبير الصحيح، لأن المصنف يأتي بنفس المطلب بالمعنى الحقيقي لكن لا يأتي بتعبير فني. لا نقول، لكن الأفضل أن نقول هكذا كما قالت المشهور. هو يقول له قدرة، نحن نقول ملكة. البلاغة المتكلم هي ملكة في النفس، ملكة في النفس. التعريف بقيته مثل تعريف الكتاب، ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ. من هو الكلام البليغ؟ هذا واضح أم لا؟ من هو الكلام البليغ؟ أن يكون فصيح ومطابق. لهذا هو يقول يتصف المتكلم بالبلاغة متى؟ إذا كان ذا قدرة على التعبير. يعني إذا قدرة يعني ملكة في النفس. البلاغة في المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها ماذا؟ على تأليف كلام بليغ، على تأليف كلام بليغ. زين، يعني إذا كان ذا قدرة، ذا قدرة يعني ملكة. الملكة ما هي؟ تكتب فوقها الملكة يعني الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم، هذا معنى الملكة. لما نقول الاجتهاد ملكة، البلاغة والفصاحة ملكتان، يعني هي الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم. فإن كانت تلك الصفة راسخة في نفسه فهو بليغ، فهو يقدر أن يعبر عن مقصود بكلام فصيح في أي وقت شاء، وإلا فلا. الملكة يعني ماذا يعني الملكة؟ هي الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم. زين، يقدر ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال. في أي غرض أراد، في أي مسألة يشاء، وفي أي وقت شاء، في أي غرض ونكتة أراد أن يتكلم، في أي موضوع يشاء، أو في وقت يشاء. يعني لابد أن لا يقدر أن يتكلم فقط في موضوع واحد، لا، في كل المواضيع وفي كل الأوقات، لا يحدد بوقت ولا يحدد بغرض. مع نعم فقدان المانع من مرض كان أو نوم أو نحوه. ومن هو الذي يقدر أن يتحصل على تلك الملكة؟ إنما يكون المتكلم كذلك إذا كان أولا مضافا إلى ما سيذكر في الفصاحة. إن شاء الله سنبين من هو المتكلم الفصيح. إن شاء الله نقول المتكلم الفصيح يقول في صفحة 22، نفس التعبير، إذا تفتح صفحة 22 آخر الصفحة الأسطر الأخيرة، يقول: أما المتكلم فيتصف بالفصاحة، نفس العبارة صفحة 22 أربع أسطر الأخيرات، إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح في أي غرض أراد وأي وقت شاء، مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوه. الأسطر بنفسها كررت أم لا؟ نفس العبارة. فرقهما ماذا؟ ذاك يكون له قدرة على البلاغة، هذا يكون له قدرة على الفصاحة، والفصاحة داخلة تحت البلاغة. لكن إنما يتحصل تحصل هذه القدرة، من هو الذي يكون فصيح؟ لمن كان ذا سليقة جيدة، يعني له ذوق سليم واطلاع وافر على منثور الكلام ومنظوم الكلام، يعني الكلام إما نظم إما نثر، له اطلاع في النثر والنظم في الشعر وغير الشعر، الصادر عن فصحاء العرب، وذا إلمام، له إلمام واسع بمفردات اللغة، يعني له علم كامل وإلمام بمفردات اللغة، مثلا هذه الكلمة معناها كذا، هذه الكلمة معناها كذا، وعلوم اللغة مع ممارسة دائمة لها. يقول تعال إلى هنا: المتكلم البليغ أولا لابد أن ماذا؟ لأن البلاغة شرطها ماذا؟ الفصاحة. فالمتكلم البليغ شرطها أولا أن يكون متكلما فصيحا، يعني له ذوق سليم، له اطلاع وافر على أشعار الفصيحة وغير الأشعار الفصيحة، وله إلمام واسع بمفردات اللغة وعلوم اللغة، صحيح أم لا؟ إذا حصلت فيك تلك الشروط بعد ذلك يحصل فيك شرط ثاني، من هو؟ يكون محيطا بأساليب العرب، عارفا بسنن تخاطبهم عند التخاطب، عندما يتخاطبون في مناصراتهم، مفاخراتهم، مديحهم، هجائهم، شكرهم، اعتذارهم، فيجعل لكل مقام مقال ولكل موقف خطاب. أنا عرفت؟ فالمتكلم البليغ شرطه أن يكون متكلما فصيح. لابد أنه ما هو المتكلم الفصيح؟ هذه العبارة بيناها، المتكلم الفصيح كذلك نفس التعبير تأخذ هناك، هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح في أي وقت أراد وأي في أي غرض أراد وأي وقت شاء. لكن من هو الذي يقدر أن يحصل على هذه القدرة؟ الذي له تكون سليقة جيدة، يعني ذوق سليم، لأن المدار الأساسي في البلاغة هو الذوق السليم. لكن من هو الذي يحصل على الذوق السليم؟ هو الذي يمارس تلك المباحث البلاغية، يدرسها ويمارسها. فالمتكلم الفصيح له ذوق سليم، له اطلاع وافر على أشعار العرب وغيرها، وله إلمام واسع على مفردات اللغة. يعني أولا أنت لابد أن تمارس المعجمات العربية، ليس فقط، إن شاء الله سنبين، نحن لأن بحثنا البلاغي كله على القرآن والأحاديث، والقرآن والأحاديث نزلت باللغة العربية، فنبحث اللغة، ولا كل لغة لها بلاغة ولها فصاحة، كل لغة لها بلاغة وفصاحة. لهذا أكثر يعني اللغات تكتب مثلا عند في مدارسها تكتب مثلا الأدب الفلان البلاغة الفلان، علمه الفارسية عنده، العربية عنده، يحتمل غير الفارسية والعربية كذلك، كل لغة يدوس فيها البلاغة والفصاحة، لأن كل إنسان إذا له ذوق سليم وله إلمام واسع واطلاع كامل على مفردات لغته وأشعاره الفصيحة في تلك لغته فهذا متكلم فصيح. وإذا كان محيط بسنن تخاطب الناس كيف يتخاطبون، إذا عرف تلك الطرق كذلك يكون متكلم بليغ. فعلى كل نقول المتكلم الفصيح عرفنا لا حاجة إلى إعادة العبارات اتضحت. الذي له ذوق سليم والذي له اطلاع وافر على أشعار العربية وغير الأشعار وله إلمام كثير وواسع على معرفتها على معرفة المفردات اللغوية. يعني كثيرا ما يراجع هذه الكلمة ما هي معناها، ما هي أصلها، كم معنى لها في اللغة العربية، عندما يراجع بطول وفترة طويلة لا تحصل لفترة قليلة. هذه مراجعاتكم للغة العربية في ضمن سنين مثلا 3 أو 4 سنين 5 سنين هذه تسبب أن يكون لك إلمام واسع على مفرداتها. بعد ذلك لابد في ضمنها تراجع الأشعار العربية وأشعار لغتك، تعرف هذا طريقها كذا، هذا طريقها كذا، هذا فصيح هذا غير فصيح، وتعرف لا غير الشعر كذلك. هذا إذا تدربت ومارست هذا الطريق يحصل لك الشرط الأول وهي السليقة الجيدة، الذوق السليم. وإلا الذوق السليم يأتي أحد يعتبر الذوق السليم إنما هو فطري، الله يعطي الإنسان لا بعض من جانب الإرث والفطرة صحيح يخلقه الله هكذا على والده لأن طبيعة أهله هكذا أنهم أهل ذوق وشعر. أنا الآن جئت أصلا لا أعرف أصلا ليس لنا ذوق سليم، لا أعيش في بيئة هكذا ولا في بيت هكذا وليس لنا، أريد أن أتحصل ما أقدر أن أتحصل لأن ما عندي ذوق سليم. قل لا، إذا مارست مفردات اللغة ومارست الأشعار والكلمات الفصيحة يحصل لك الشرط الأساسي وهو الذوق السليم، والعمدة في الفصاحة هو الذوق السليم. إذا حصل لك بالممارسة الكثيرة بعد ذلك يحصل لك الشرط البلاغة. ما هو شرط البلاغة؟ الإحاطة بسنن العرب عند التخاطب. الإنسان إذا يراجع كثير دائما المطالعة مهمة والمراجعة، إذا راجعت كثير ومارست تحصل لك هذا الشرط، تعرف طرقهم. كما أنت تذهب إلى بلدة لا تعرفها أجنبية في أي مكان، إذا عشت معهم سنين تعرف طرقهم أم لا، ثقافاتهم. مثلا إذا مرض أحد منهم لابد أن نزوره، إذا مات عندهم أحد لابد أن نعازيه. مثلا هذه طرق المعايش لا طرق التخاطب، هذه طرق المعايش. كذلك طرق المخاطبة، لما تعيش مع العرب لكن نحن كيف نعيش، هم ذهبوا مر زمانهم ومضى، نعيش معهم بلغتهم نطالع أقوالهم. مثلا هو هذا جواهر الأدب الذي عرفته لك، هذا مهم. لهذا تراجع أنه عند التنافر ماذا كانوا يقولون في الزمان السابق، العرب العرب العرباء سابقا لا نحن الآن أو زمان الذي قبلنا أنهم مستعربين، لا العرب العرباء الأصل لهم كتب الآن ألفت. عند التنافر هكذا يقول، عند الشكر هكذا يقول، عند الماء. أنت عندما تمارس وتطالع وتتكلم بهذه الأقوال شيء فشيء بالاستمرار والتدريج إن شاء الله تكون متكلم ماذا؟ متكلما بليغا. زين. ثم إنه قد تبين لك أن التعرف على الفصاحة أمر ضروري في المقام لما تقدم من توقف تحقق البلاغة عليها على الفصاحة. فندخل في الفصاحة، التفت هذه إن شاء الله نستفيد منها. إذا قدمنا البلاغة على الفصاحة يكون علم المعاني مقدم على علم البيان، لكن إذا كما فعل المشهور نقدم الفصاحة على البلاغة لابد هم يقدمون المعاني على البيان، لكن إن شاء الله سنبين الصحيح أن لا بد أن نقدم علم البيان على علم المعاني. النكات ترتبط بالفصاحة والبلاغة إن شاء الله سنصل إن شاء الله. زين، الفصاحة في اللغة لها استعمالات كثيرة لكن يجمعها معنى واحد. المعنى الجامع للفصاحة في اللغة العربية هو الظهور والإبانة. مثلا أخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين أظهر، يعني أنا كذلك فصيح وهو فصيح لكن هو كلماته أظهر أظهر للناس. أو لما تقول مثلا أفصح الصبح، متى تقول أفصح الصبح؟ إذا ظهر، صحيح أم لا؟ وارتفع السواد سواد الليل نقول أفصح الصبح. المهم لنا الإصطلاح، الإصطلاح المصنف لا يعبر، يدخل في التقسيمات كما فعل في البلاغة لكن ذكرها الإصطلاحي واضح. ما هي الفصاحة إصطلاحا؟ الفصاحة عن هي ظهور معنى الكلمات هذه أو الكلام أو المتكلم. فكالبلاغة تعريفها يعني يكون كذكر تقسيماتها، لهذا المصنف لا يعرفها بل يذكر أقسامها. فنقول البلاغة اصطلاحا هي أصول المعاني الشريفة، صحيح علاقة بالسامع، إما تكون بنحو الكلام إما تصدر من المتكلم. هنا كذلك، هنا نقول الفصاحة هي ظهور، إما هذا الظهور ظهور الكلمات، إما ظهور الكلام، إما ظهور المتكلم. لهذا الفصاحة تكون أعم من البلاغة في جميع الأمور، أعم من البلاغة في المتعلق والمصدر، البلاغة في المتكلم والكلام، لكن الفصاحة في الكلمات وفي الكلام وماذا؟ في المتكلم. وكذلك الفصاحة أعم من البلاغة في التعريف في المتعلق في الحقيقة. البلاغة هي فقط الوصول، فترتبط بالماذا؟ باللفظ والمعنى. أما الفصاحة ترتبط فقط بظهور الألفاظ، واللفظ مقدم إلى ماذا؟ إلى المعنى. يعني بعبارة أخرى، نعم إذا ندقق البلاغة أعم، لكن عامية الفصاحة إنما تكون بحسب المصادر وبحسب المقدمية، لأنها مقدمة على الفصاحة فتكون كالأعم. فالفصاحة تتعلق بالألفاظ، أما البلاغة تتعلق بظهور معنى الألفاظ، بظهور معنى الألفاظ. وفي الاصطلاح يتصف بالفصاحة ثلاثة أمور: الأمر الأول المفرد يعني الكلمة، الكلام، المتكلم. أما البلاغة فيها مفرد، إن قلما يوجد مفرد وكلمة يتضمن معنى كامل مطابق لمقتضى الحال، المقتضى الحال يسبب أن يكون كلام جملة لا مفرد. كيف كلمة واحدة تنبع عن جملة كاملة ومعنى مطابق لمقتضى الحال؟ إذا يمكن، لكن لا يوجد، يمكن إمكان ذاتي فيه، ما في امتناع، إمكان ذاتي، لكن امتناع وقوعي فيه إلى الآن لم يقع، ولم نسمع من العربي أن يأتوا بهكذا. أما الفصاحة لأنها ترتبط بالألفاظ يمكن أن وسمع وموجود في اللغة العربية كلمة معناها ظاهر، هذا يمكن أم لا؟ لأن ليس من شرط الفصاحة أن تطابق مقتضى الحال، شرطها فقط ظهور اللفظ. يعني اللفظ كما سنبين لابد أن لا يكون ثقيل على اللسان، لابد أن لا يكون فيه تنافر، فيه استئناس، فيه أنس في الاستعمال، وهكذا سنبين إن شاء الله. أما القسم الأول، أما الفصاحة في المفرد فتتحقق بسلامته من أمور ثلاث: من هي الكلمة الفصيحة؟ ما هي الكلمة الفصيحة؟ الكلمة الفصيحة هي الكلمة التي تخلو عن هذه الأمور. الأمر الأول تنافر الحروف، يعني حروف الكلمة، لأن الكلمة تتركب من ماذا؟ من حروف، حروفها لابد أن لا تكون متنافرة. ما هو التنافر؟ سنأتي. الشرط الثاني في الصفحة الثانية الغرابة، وهي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوس الاستعمال. الكلمة لابد أن لا تكون غريبة ووحشية وغير ظاهرة المعنى، لابد أن تكون فيها أنس الاستعمال، مألوفة الاستعمال. والشرط الثالث مخالفة القياس، لابد أن تطابق القواعد الصرفية والنحوية. هذا كل الكلام صفحتين، يعني في فصاحة ماذا؟ فصاحة المفرد. تعال إلى الأول، لابد أن لا يكون في حروف الكلمة تنافر. زين، سؤال، ما هو التنافر؟ التنافر هو في الحقيقة تارة حروف الكلمة تكون بنحو تسبب ثقل تلفظ الكلمة على اللسان. يعني تلك تارة الحروف مثلا علمة بسيطة، أما مثلا مليعة شئما فيها صعوبة، لكن هذا خفيف ثقلها. فالحروف تارة يكون فيها تنافر، يعني تارة الحروف عندما تجتمع بعضها مع بعض، هذا من حلق الإنسان، هذا من تحت الألفاظ، هذا في التجويد قرأنا كل حرف له مخرج. تارة بعض الحروف عند اجتماعها الحروف للكلمات، لأن التنافر إما بالحروف وإما بالكلمات، وتارة لا، تارة الكلمة بنفسها ليست ثقيلة، أما الكلمة عندما تجتمع مع كلمة أخرى يحصل فيهما تنافر، هذا يسمى تنافر الحروف، وذلك يسمى تنافر الكلمات. تنافر الحروف من شروط فصاحة المفرد، تنافر الكلمات كما سنبين من شروط فصاحة الكلام. يعني تارة الكلمات حروفها ليست متنافرة لطيفة، لكن عندما تجتمع هذه الكلمة مع كلمة أخرى يحصل في قراءتها ثقل. الكلمة فصيحة أما الكلام ليس. الكلمة الفصيحة لابد عندما تجتمع حروفها مثلا الراء الضاد الطاء الظاء لابد أن لا يكون في تلفظها والنطق بها عسر وثقل. فإذا كان كذلك الكلمة ليست فصيحة. تنافر الحروف وهو وصف في الكلمة تثقل بسببه على اللسان ويحصل النطق بها، وهذا عند متى؟ عند اجتماع الحروف. ومن ذلك كلمة الهاء خاء، عندما أقول لك تلفظها بسرعة لا تقل في قول إعراب هاء خاء، تعلم ما هو؟ يطلق على نبات تأكله الإبل. هل هاء الآن لا تعرف معنى الهاء خاء؟ ما هو معنى نبت نبت نبات تأكله الإبل؟ في قول إعرابي سئل عن ناقته، سئل عن ناقته يعني قل له أين ناقتك، فقال الإعرابي تركتها ترعى الهاء خاء. ترعى هي قرينة على ماذا؟ على الهاء خاء. فقل تعالى لساننا هذه يعني المقصود منها نبت نبت تأكله وترعاه الإبل، حيث لا يكاد اللسان يتلفظ بها بسهولة يصعب. لكن سؤال حتى أكمل هذا البحث، بعد ذلك أذكر لك شيء خارج من البحث. أقول سؤال، كيف أقدر أنا أتحصل على هذه الملكة، وبسبب هذه الملكة أقدر أن أميز بين الكلمات المتناثرة وغير المتناثرة؟ لتارة الإنسان له قدرة بسرعة يتلفظ الكلمة، تارة الإنسان ليس له تلك القدرة. كيف أنا أقدر أن أميز بين الكلمات المتناثرة يعني الصعبة التي فيها صعوبة ماذا؟ صعوبة التعبير والتلفظ، والتي غير متناثرة سهولة التعبير والنطق؟ يقول الضابط في تمييز الكلمة المتناثرة عن غيرها هو الذوق السليم الناجم عن الاطلاع، الناجم عن الصادر الذي صدر ونابع عن الاطلاع على الألفاظ المتداولة عند الفصحاء. يعني أولا لابد أن يكون التفت، شرطان في المسألة، الشرط الأول لابد عندك ذوق، والشرط الثاني أقول من هو الاطلاع الكامل على الكلمات الفصيحة. يعني الشرط الثاني وشرط أول، يعني كيف أتحصل على الذوق السليم؟ الذوق السليم هو الذي يبين لك أن هذه متنافرة ثقيلة اللفظ وهذه ثقيلة التلفظ وهذه غير ثقيلة. من هو الشرط الثاني؟ الاطلاع على الألفاظ المتداولة في الاستعمال عند الفصحاء. يعني لابد أن يكون لك معرفة بالكلمات الفصيحة المستعملة في اللغة العربية وفي كل لغة، لابد أن تعرف أن الفصحاء يتكلمون بهذه الكلمات، أما مرادفها لا يستعملها لأنها ثقيلة. لهذا يقول هو الذوق السليم الناجم عن الاطلاع، لأن الذوق السليم كيف نتحصل عليه؟ بسبب الشرط الثاني. أقول سؤال، فهنا الملاك الحقيقي، التفت، أنتم قلتم فوق التنافر هو ثقل التلفظ، صحيح أم لا؟ وعسر النطق بها، لكن هنا تأتي تقول شرطها الذوق السليم. فنوعية الحروف، نوعية الحروف هل دخيلة في التنافر أم لا؟ يعني أنا أقدر أقول عندما تجتمع الضاد مع الراء مع الفلا، مثلا هنا عندما تجتمع الهاء مع العين أو العين مع الخاء كما في هاء خاء، هذا دليل على ماذا؟ التنافر. يقول لا، الملاك الأساسي الذوق، هذا ليس بقاعدة. تارة ترى مثلا علم العين مع اللام والميم اجتمعت، لكن فيها سهولة التلفظ أم لا؟ بسرعة أقدر أن تلفظ. أما نفس الحروف إذا تأخذها في كلمة أخرى يحصل التلفظ فيها، ملع مثلا. فعلى كل نوعية الحروف، أما نوعية الحروف الداخلة في تركيب الكلمة فلا يصح أن يكون ضابط وملاك لعدم اضطراده، لأن القاعدة التي تستخرج من نوعية الحروف ليست بمضطردة،
قليلة يعني انطباقها على مصادر قليلة. من هو الضابط؟ من يأتي داود يقول قاعدة، الكلمة التي فيها تنافر هي الكلمة التي تتركب من حرف فلان وفلان وفلان. مثلا يأتي أحد الأخوة يقول التنافر، الكلمة المتنافرة هي الكلمة التي يكون حرفها حاء وخاء أو عين ولام ومين. نقول هذا ليس بمضطرد، هذه القاعدة لا تنطبق على مصادق ماذا؟ كثيرة. لماذا؟ فإنه قد تتركب كلمتان من نفس الحروف وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى. مثلا علم ملع، فإن الأولى خفيفة على اللسان ولا ينبو عنها الذوق، الذوق لا يفر عنها، يقبلها أنها فصيحة، بخلاف الثانية ملعة. بخلاف يعني ثقيلة أم لا؟ ثقيلة ليس بخفيف ملعة، لأن فيها عين. مع اتحاد الكلمتين في الحروف أم لا؟ علم عين لا من ملعة، لكن الترتيب اختلف. فنوع الحروف دخيل في التنافر؟ لا، لا نقدر نستخرج قاعدة كلية، إنما الدخيل من كيف نعرف أن الكلمة متنافرة أم غير متنافرة؟ شرطان: الأول الاطلاع على الكلمات المستعملة عند الفصحاء، ماذا يقولون في اللغة العربية فلان فلان عندها كذا كيف يستعملون، وعندما تطلع يحصل الشرط الثاني وهو الذوق السليم. هذا عبارات الكتاب. أضف كنكتة أقول التنافر نوعان، كل ما أتكلم هنا تقدر أن نستفيد منه إن شاء الله في تنافر الكلمات. التنافر قلنا إما في الحروف إما في الكلمات. التنافر بعمومه يعني التنافر سواء كان في الحروف وسواء كان في الكلمات هو على نوعين، إما شديد إما خفيف، لكن كل له تعريف. التنافر الحروف يعني الشديد، يعني اجتماع الحروف يسبب ثقلا شديدا وتارة خفيف. فالتنافر نكتب قسمين: شديد الثقل وخفيف الثقل. هنا الآن مثلا هاء خاء، في رأيك شديد الثقل أم خفيف؟ شديد. أما ملعة خفيف. أو أعطيك مثال ثاني، نقول هاء خاء شديد الثقل، أما العرب يطلقون على صوت الضفادع، تعرف الضفادع أم لا؟ منير ماذا تكون في اللغة الإنجليزية الضفادع؟ القرباقي. نعم فرون. زين، صوت الفرون الصوت ما هو؟ صوت ماذا يكون في اللغة الإنجليزية؟ فويز ماذا؟ فويز فرون، ها؟ صوت الضفدع. صوت الضفادع ما هو يطلقون في اللغة؟ يقولون صوته النقنقة. يعني لما نقول نقنقة، فيك نقنقة، مثلا عندما يريدون أن يتكلمون بكلام سوء يقول فيك نقنقة. فيك نقنقة يعني فيك صوت ضفدع أو لا، صوتك صوت النقنقة، يعني اليوم صوتك يشبه صوت ماذا؟ الضفادع. فالعرب يطلقون مثلا كل حيوان، هذا في النحو كذلك يبحث حكاية الأصوات، كل شيء له صوت، من سواء من كان من الموجودات التي حية فيها حياة أم غير جامدات. فهذا السيف عندما يدخل في غلافه له صوت، غد مثلا الحيوان كل شيء له صوت، مثلا الغراب له صوت، الضفدع له صوت، الكلب له صوت، البقرة لها صوت، كل من يعيش في القرى يعرف تلك الأصوات أحسن وأفضل من الذي يعيش في المدن. زين، فالضفادع لما تجتمع يوم، اذهب إلى مثلا في مكان يكثر فيها الضفادع، وهذا عند الماء الراكد وهذه الأشياء، إذا هناك وفي الليل اسمع أصواتها، صوتها يحكون عن الصوت الضفدع كل ناقنقة. هذه الناقنقة ليس فيها ثقل شديد، لكن ثقلها ماذا؟ خفيف. لكن هذه الناقنقة هل كلمة فصيحة؟ هل كلمة فصيحة؟ نقول التنافر سواء كان ثقيلا أم خفيفا الكلمة ليست بفصيحة. فإذا جاء أحد واستعمل كلمة هأخ في تكلماتي نقول أنت لست بفصيح، الفصيح لابد أن يستعمل الكلمات
لأن المتكلم الفصيح شرطه أن يتكلم بكلام فصيح، وشرط الكلام الفصيح أن يتركب من كلمات فصيحة، وأنت أتيت بكلمة غير فصيحة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن شاء الله غدا نبحثه، هي بعون الله الغرابة ماذا في الاستعمال. إن شاء الله نحن صحيح أن كلامنا في المقدمة والمهم لنا ذو المقدمة، ونحن كتبنا إن شاء الله في اليوم وغد يأتون لكم بالبلاغة التطبيقية طبعت، والبلاغة التطبيقية نحن كتبناها في علم المعاني والبيان والبديع، لكن نفس هذه المقدمة فيها تطبيقات قليلة، أولها مقتضى الحال، ونحن أتينا لكم بآية ثانية. فنطلب منكم، هل تقدرون أن تأتون لنا بمثال ثالث في القرآن الكريم شاهد مثال للحال ومقتضى الحال؟ إن هذا مسألة تطبيقية، وإن شاء الله غدا نبحث في الغرابة ومخالفة القياس. مخالفة القياس والغرابة إن شاء الله نأتي لكم بتطبيقات، لكن تطبيقات في القرآن الكريم. فيأتي أحد يسألنا كيف في القرآن الكريم يوجد غرابة ومع أن القرآن مشتمل على الفصاحة العليا، كيف مخالفة قياس؟ هذا إن شاء الله غدا نقول ليست كل غرابة وكل كل مخالفة قياس هي تضر الفصاحة، يستثنى يعني في بعض الأحيان كلمة فيها مخالفة قياس، كلمة فيها غرابة لكنها فصيحة. الشرط المهم ألا يحصل في الكلمة هو التنافر، لأن التنافر ما فيه استثناء. إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.